الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من كتاب روضة الناظرين شرح منهج السالكين، وما زلنا في كتاب الطهارة وآداب قضاء الحاجة. في هذا الدرس الكلام على الاستنجاء بالماء، هل يجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، وهل يجزي الاقتصار على أحدهما؟ قال علامة ابن السعدي رحمه الله تعالى: ثم استنجى بالماء. مراده أن يجمع بين الحجارة والماء، لأنه أكمل في الطهارة وتنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. لكن هل هناك دليل على الجمع بينهما؟ الجواب: ليس على الجمع بينهما دليل، إلا أن أهل العلم يقولون لا يصل هذا الجمع والفعل إلى حد البدعة. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يتطهر بالحجر ثم بالماء، وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. وقال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: لم يثبت بالجمع بين الحجارة والماء شيء، وبين أنه لا يصل إلى حد البدعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. انتهى كلامه. بقي هناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أثنى على أهل قباء لأنهم يتبعون الحجارة الماء، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه البزار في محمد بن عبد العزيز ابن عمر الزهري، ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار بجد مالك. وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله بالتلخيص ضعف الحديث، والثابت بغير ذكر الحجارة، ثناء على أهل قباء لكن بغير ذكر الحجارة أنهم يتبعون حجارة الماء. قال علامة الألباني رحمه الله في الضعيفة بعد تضعيفه لحديث ابن عباس الذي فيه الجمع بينهما: الراجح عندي لا أنه لا يشرع الجمع بينهما ولو في المكان الأول، لأنه لم ينقل أيضا عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولما فيه من التكلف، فبأيهما استنجى حصلت السنة، فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة، والله أعلم. فهل يجزي الاقتصار على الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء؟ قال علامة ابن السعدي رحمه الله: ويكفي الاقتصار على أحدهما، أي على الماء أو على الحجارة، معناه أنه يجوز الاقتصار على أحدهما مع وجود الآخر، فقد استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معناه أنه يجوز الاقتصار على أحدهما مع وجود الآخر، فقد استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجارة مع وجود الماء. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال أبو هريرة، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي، رواه البخاري. والإداوة بالكسر هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء، فأبو هريرة كان يحمل الماء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمره أن يأتي له بأحجار، فاستنجى بالأحجار مع وجود الماء. وبوب عليه الإمام البخاري باب الاستنجاء بالحجارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قوله أستنفض، فإن معناه أستنجي، انتهى. ولا خلاف في جواز الاستجمار بالأحجار وأنه مجزئ، منقل على ذلك الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة، نقل عدم الخلاف قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجمع الصحابة رضي الله عنهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز الاستجمار. وهكذا يجزئ الاقتصار على الماء دون استعمال الحجارة ولو كانت موجودة. ومن أدلة ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. واللفظ لمسلم. في رواية: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وبوب عليه باب الاستنجاء بالماء، وأراد بهذه الترجمة كما قال الحافظ الرد على من كره وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم بعض السلف أن الماء لا يجزئ. وقال ابن حبيب المالكي رحمه الله: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف، وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة، والله أعلم. انتهى كلام الإمام مسلم الإمام النووي من شرح مسلم. ونقل الإجماع ابن قدامة وابن القطان وابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. معلوم أن الإنسان في حال استنجائه أنه لا بد أن يباشر تطهير المحل، فما حكم مباشرة النجاسة؟ مباشرة النجاسة هذه المباشرة ليست للتلوث بالخبث، بل لإزالته والتخلص منه. ومقتضى الاستنجاء بالماء فقط أنه لا بد أن يباشر النجاسة، لأنه يعني يحتاج أن يتخلص، لكن هذه المباشرة هي للتخلص من هذه النجاسة. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ومباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وأما مباشرة النجاسة فهو إن كان غير جائز إلا لإزالتها عما وجب أو ندب إزالتها عنه فإنه لا خلاف في جوازه، لأنه لدفع مفسدتها. انتهى كلامه من السبل عند حديث ميمونة ألقوها وما حولها. والمراد بذلك مباشرة النجاسة لإزالتها بآلة غير اليد، أما الإزالة باليد نفسها بدون ماء أو حجارة ونحوها فلا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، فمن باب أولى ما ذكر. قال الحافظ: محل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى، والله أعلم. إذن ليس معناه المباشرة بها أنه يزيل بيده دون استعمال الماء، وإنما المراد به مع الماء، وتلك المباشرة لإزالة النجاسة فهي لحاجة، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في جوازه لأنه لدفع مفسدتها.